قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة: باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء، أهل البدع، النهي عن مجالستهم. قال محمد: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، يعيبونهم ويبينون مثالبهم ويحذرون منهم. قال: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم أو بخلافهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. من منهج أهل السنة التحذير من أهل البدعة وبيان فساد مذاهبهم والطعن فيهم، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة بل هي من الواجبات الشرعية التي أمر بها رب العزة جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعليها السلف الصالح. التحذير من المبتدعة وبيان فساد ما هم عليه والطعن فيهم وإظهار عيوبهم، كل ذلك صيانة للدين وصيانة للصراط المستقيم، أن يعوج بالسالكين لئلا يغتر العوام بأمثال هؤلاء. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالهجر لمن كان مخالفا أمرا له صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاعتزال الكامل كما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ألا يكلموهم وألا يجالسوهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا مبتدعين، إنما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالنفير ودعا داعي الجهاد فتخلف أولئك ولم يكن لهم عذر. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا يعتذرون إليه صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل اعتذارهم وجاءوا معلنين الندم والتوبة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ألا يكلموهم، وأمر نساءهم ألا يقربونهن ألا يقربوهن، وأمرهم ألا يقربوا نساءهم. كل هذه الأوامر والنواهي لمعصية واحدة ارتكبوها، فما بالك إذا كان الأمر أعظم من ذلك وهو ابتداع في الدين. والبدعة أعظم من المعصية وأضر على الإسلام وأهله من المعصية،
فالمعصية إنما يأتيها المرء بالشهوة التي غلبت، أما البدعة شبهة وتشبيه على العوام ومغالطة، ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية مرتكبها يعلم من قرارة نفسه أنه عاصي، أما البدعة يظن أنه يحسن صنعا وأنه يزيد قربا من الله عز وجل، ولا يرجى من مثل هذا أن يرجع إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته أو يتداركه سبحانه وتعالى بلطفه. فخطر المبتدع أعظم وأكبر من خطر العاصي الفاسق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مكالمة ومجالسة العصاة، فالنهي عن مجالسة ومكالمة أهل البدعة أعظم، وكما سيأتي في حديث عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ونهى رب العزة جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالله عز وجل نهى عن مجالسة أولئك، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سلكوا هذا المسلك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغته مقالة أو بلغته حال صبيغ ابن عسل العراقي لما أتي به فضربه، نهى الناس عن مجالسته وحذرهم من أن يجالسوه أو يستمعوا إلى كلامه حتى أعلن التوبة والرجوع. وهكذا سار على هذا الدرب الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأهل السنة قاطبة من التحذير والنهي عن مجالسة أولئك وبيان سوءاتهم وعوراتهم وفساد مذاهبهم والتحذير منهم. هذا مسلك أهل السنة ومنهج أهل السنة والجماعة. يقول الإمام البغدادي في شرح السنة: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ثم قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة من الصوفية، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة. وبوب ابن بطة في الإبانة الكبرى باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. ثم روى عن إبراهيم قوله: ليس لصاحب البدعة غيبة، يعني إذا ذكرت عيبه وما هو عليه ليس ذلك غيبة. وقال الحسن البصري: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. وهذا القول سديد وصحيح، فذلك مثلوم العرض فاسق على أقل أحواله، ومثل هذا لا يصان عرضه ولا يعاقب من نال منه، فهو الذي جلب لنفسه المذمة. وهناك علم كبير عند أهل السنة وهو علم الجرح والتعديل، يجرحون المجروح ويطعنون في المطعون ويحذرون ممن يجب الحذر منه من أهل البدعة والفسوق. وقد كان يحيى بن معين يقول لأصحابه وأتباعه: اجلس بنا نغتب في الله ساعة، أي هذا المجلس نغتاب فيه أولئك المجروحين، وهذه الغيبة قربة إلى الله عز وجل. الطعن في المطعون والتحذير منه والتحذير من مجلسه ومن مغبة القرب منه، هذا دين ندين الله عز وجل به. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني هذا فاسق، سماه الله عز وجل فاسق لا يقبل خبره، وتحذر الآخرين من قبول خبره. والله عز وجل يقول: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا الوصف للذي بلغه القرآن ولم يعمل به، فسق عنه، خرج عنه، خالفه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وصفه الله عز وجل بأنه من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من الغاوين مثله كمثل الكلب، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا يذكره رب العزة جل وعلا لنحذر أولئك ونحذر منهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، طعن صريح في فلان وفلان. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أو على عاتقه. جرح حينما يحتاج إلى هذا الجرح، وبيان للحال حينما يحتاج إلى بيان هذه الحال. فهذا منهج أهل السنة، معرفة المبتدعة وهم أشد خطرا من العصاة، والتحذير من مجالستهم، وبيان ما هم عليه، حتى يحذر أهل السنة لئلا يتأثروا بهم. قال: وقد حدثني واهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذه الآية. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله على غير وجهه وتحريفه عن مواضعه والذهاب به لموافقة ما هم عليه، فعلامة أهل الأهواء اتباع المتشابه من القرآن أو المتشابه من الحديث لئلا يظهر الحق ولئلا يتبع الحق، حتى يشوشوا على العامة بهذه الشبهات. أما أهل السنة يردون المتشابه للمحكم، ويعلمون أنه كله من عند ربنا، لأنهم أولو الألباب الذين يذكرون كما أخبر رب العزة جل وعلا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما غير الراسخين يضربون هذا بهذا، يضربون الكتاب بعضه ببعض، أهل البدع يثيرون الشبهات ويظهرون المتشابهات ولا يردونها إلى المحكمات ابتغاء الفتنة، ابتغاء إيقاع الآخرين في الفتنة، ويتأولونه على غير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من أولئك، فاحذروهم أمر بالحذر مطلق، لم يقل فاحذروهم في بدعتهم فحسب، أو فاحذروهم من مجاورتهم في المسكن، أو فاحذروهم من مصاهرتهم في النسب، أو فاحذروهم من معاملتهم في البيع والشراء، فاحذروهم، لا، فاحذروهم الحذر الكامل، احذروا قربهم وتجنبوا مخالطتهم، فإنهم أشد عدوى من البعير الأجرب. ولذلك كما قال بعض السلف: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، حتى الطريق الذي يمشي فيه لا تمشي فيه. هذا مبالغة في التحذير من أولئك، وهذا التحذير يستلزم منك أن تحذر أيضا منهم. هؤلاء مبتدعة، احذر أن تجالسهم. هذا مبتدع، احذره، احذر كلامه، وهم يلينون الكلام ويأخذون بالألباب. وكثير منهم ممن يظهر النسك والعبادة. عمرو بن عبيد رأس المعتزلة مشهور بالزهد والورع والعبادة، لكن رأس من رؤوس المعتزلة من البدع العظيمة الشنيعة. فالذي يقول هو عابد، هو زاهد، ومتنسك، وقارئ، ومصل، وما إلى ذلك، فيجالس ليتعلم منه هذا الزهد وتلك الأخلاق، هذا لم يمتثل أمر الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا: فاحذروهم، فاحذروهم. فمنهج السلف وأهل السنة التحذير من المبتدعة ومجانبتهم وكشف سترهم وبيان عواري ما هم عليه. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد عن أبي غالب صاحب أبي أمامة قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار. الحديث السابق في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين. قال: كنت مع أبي أمامة وهو على حمار حتى انتهينا إلى درج مسجد دمشق، فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقالوا: رؤوس خوارج جيء بهم من العراق. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى. قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، أي أبكي رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. وهذا تكفير صريح للخوارج، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى فوقه، إلى رصافه، إلى نصله، هل يجد فيه شيئا؟ فلا يجد منه شيئا، أو فيه شيئا سبق الفرث والدم، يعني لسرعة خروجه من الفريسة السهم. إذا رميت الفريسة بالسهم فإذا كان الرامي قويا وسهمه حادا فإنه يمرق يخرج من الرمية سريعا وحتى لا يتعلق به شيء من الدم من هذا الصيد أو من الفرث الذي يمر به. فهذا تصريح بخروجهم من الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم قال إخواننا بغوا علينا فروا من الكفر أو من الكفر فروا يعني خرجوا من الكفر لكنه قاتلهم قتال البغاة رضي الله تعالى عنهم. لكن أبو أمامة رضي الله تعالى عنه يكفرهم تكفيرا صريحا يقول إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام. ثم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يستدل بالآية أيضا على أنهم لما تفرقوا واختلفوا بعد مجيء البينات فقد كفروا بهذه البينات. فقلت هم هؤلاء يا أبا أمامة يعني هذه الآيات تتنزل على هؤلاء من الخوارج؟ قال نعم. قال فقلت شيء تقوله برأيك أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله؟ هل هذا الكلام برأيك أنت أم أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقال إني إذا لجريء إني إذا لجريء إني إذا لجريء لقد سمعت رسول الله صلى الله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا ووضع أصبعه في أذنيه أصبعيه ثم قال وإلا فصمتا يعني إن لم أكن سمعته سبع مرات فصمت أذناه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على سبعين فرقة فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت ولتزيد هذه الأمة عليهم واحدة فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت فما تأمرني؟ قال عليك بالسواد الأعظم. قال فقلت في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. هذا الحديث يعني له شواهد بها يثبت عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه منه ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما هو من قوله ورأيه رضي الله تعالى عنه.
نعم. الشيخ الألباني صححه في سلسلة صحيح الناشر.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي عن زرعة الزبيدي ولا الزبيري الزبيري عن مسلمة عن علي في الأصل عن عمران ابن الأمل ولا ابن الأهل عن مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف. قال ابن وهب أخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن بزار بن حسان عن زيد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا ضعيف لكن معناه صحيح كما تقدم، وحديث في الصحيحين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ابن وهب: وأخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم، وهو ضعيف. وقال ابن وهب: وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصحاب القدر مجوس هذه الأمة. أبو حازم عن رسول الله، هذا مرسل والحديث له طرق كثيرة. القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم إن مرضوا فلا تعودوهم، له طرق كثيرة، ومن أكثر من ذكر هذه الطرق نبطة في الإبانة يكاد يكون يعني يستوعب طرق هذا الحديث. والحديث مختلف فيه عند علماء الحديث، منهم من قال بمجموعه يصح، ومنهم من يرى الضعف في مفرداته شديد فلا يتقوى. قال ابن وهب: وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال: ذكر لعبد الله بن عباس أن ناسا يتكلمون في القدر، فوصف له بعض ما يقولون فقال: فهل في البيت منهم أحد، أو أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرك رقبته، يعني في حد هنا في المكان اللي احنا فيه من هؤلاء، وبعضها يعني فأعض أنفه. وكان قد عمي ابن عباس رضي الله تعالى عنه عمي في آخر عمره. وقال ابن وهب: وأخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خيص، أو أفيها خيص، أو أيها خير، نعم أيها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول. المحدثات هذه ما فيها خير، والخير فيما كان عليه أهل الجيل الأول، أهل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون. قال ابن وهب: وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه: إني أحذركم ما قالت إليه، أو ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد، يعني أحذركم هذه المقالات التي قال بها أهل الأهواء ومالت الأهواء إليهم بها. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول وسئل عن خصومتي أهل القدر وكلامهم، يعني المجادلة والمناظرة ومكالمتهم، فقال: ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول، يعني لا تكلمهم، ويخبر بخلافهم، بخلاف أن يبين أنه مخالف لهم، ولا يصلي خلفهم، ولا أرى أن يناكحوا. قال ابن وهب: وسمعته يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك تخاصمه. وهذا كلام الحسن البصري. وأيضا مالك أيضا جاءه رجل يخاصمه فقال: أما أنا فعلى بينة من ديني، فإن كنت أضللت دينك فاذهب فالتمسه. وهذا يبين مسلك أولئك في التعامل مع المبتدعة، لا المناظرة ولا المخاصمة ولا المجادلة، ولا يقول إذن من يردهم عن غيهم، ليسلم لك دينك أنت أولا، وخف على نفسك إن جادلته أو ناظرته أن يجرك إلى ما هو عليه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه ويظن أنه مؤمن فلا يلبث أن يتبعه، فتأتي أنت المبتدع وتظن أنك صاحب حجة قوية، فإذا جئت لا تلبث إلا وأنت قد اتبعته فيما هو عليه. فالتحذير شديد من أولئك الأعلام من مخاصمة ومجادلة ومكالمة أولئك. قال ابن وهب: وحدثنا عبد الرحمن بن شريح عن زيد بن إسحاق الأنصار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة جعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فاعلموا أخذا عليه ثم فأعلموا، فإذا جلسوا إليه أو إذا جلس إليه منهم أحد فأعلموا أي فأعلموا عطاء به أخذا عليه ثم قام. يعني كلهم ونحن في المجلس إذا جاء واحد أنا لا أعرفه وبعضكم يعرفه أنه من أهل البدعة، يعني إشارة علامة معينة كده عرفوني إن إيه صاحبك وصل، فيقوم، فإذا قال له ذلك قام وأخذ عليه وترك المجلس، وهو عطاء إمام عالم يستطيع أن يقيم عليه الحجة، لكن يسلك مسلك الصحابة الذي ربوهم عليه، الصحابة ربوا التابعين على هذا المسلك ألا يجالسوا أهل الأهواء ولا يجادلوهم، إنما يتبرؤون منهم ومن أعمالهم وأقوالهم ويحذرون من مجالستهم، كما تقدم من ابن عمر لما جاءه خبر القدرية قال لسائله عنهم: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وهم براء مني، ما قالش ائتني بهم حتى أقيم عليهم الحجة أو أنا ذاهب إليهم حتى أقيم عليهم الحجة. وكما تقدم مرارا لا يخاصم ويجادل إلا عالم أو أمير إمام ذو سلطان، ولذلك ما جادل الخوارج إلا ابن عباس بإذن علي رضي الله تعالى عنه، إمام كبير بإذن إمام رضي الله تعالى عنهم، فجادلهم وناظرهم وأقام عليهم الحجة. قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن حبيب بن أبي حبيب عن يزيد الخراساني قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه أو إلا حذر فيه من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. يعني 72 كتاب اللي قرأها وهب، طبعا إيه وهب أهل الكتاب والكتب عندهم كثيرة، فكلها التحذير من مجالسة هؤلاء القدرية الذين كفروا بالله العظيم، الذين أضافوا الأمور إلى أنفسهم ونفوا عن الله عز وجل أن يكون قدر عليهم ذلك. قال: وأخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: حدثنا محمد بن مسلم قال: سمعت شيخا يقول: حدثني مصعب بن سعد قال: قال لي أبي: أي بني لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين. يعني خصلتان إن أصابتك إحداهما وإلا الأخرى، إما أن يستزلك وإما أن يمرض قلبك، إما أن يجرك إلى ما زلت فيه قدمه أو يمرض قلبك، إن لم تتبعه ستجد في قلبك مرضا وشكا فيما أنت عليه من حق. قال ابن مهدي: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال: قال أبو قلابة عبد الله بن زيد وكان من الفقهاء ذوي الألباب لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. يلبسوا مش يلبسوا، أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. النهي عن مجالستهم ومجادلتهم، لأن هذا الجدال وتلك المجالسة إما أن تجرك إلى ما هم فيه من بدعة أو يشككوك فيما أنت عليه من حق، كما تقدم من كلام سعد لابنه مصعب رضي الله عنه: لا تخطئك واحدة من اثنتين، إما أن تزل بزلته أو يمرض قلبك. قال ابن مهدي: حدثنا معاذ بن معاذ عن عبد الملك بن عوف، عبد الله بن عون، عن عبد الله بن عون أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني أهل الأهواء. قال ابن مهدي: وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني هؤلاء لا يألونكم خبالا، أهل الأهواء لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إيقاعكم في الخبال والضلال والزلل. قال ابن مهدي: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثت عن مجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني إلى الأهواء، أو أن جنبني الأهواء، أيهما أعظم نعمة؟ كلتاهما. والثانية: لأنه لا يكون متجنبا للأهواء إلا إذا كان مسلما، فاجتناب الأهواء وأهل الأهواء من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على امرئ. قال ابن مهدي: وحدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. هل النعمة إنقاذي من الشرك إلى الإسلام، أو النعمة إنقاذي من مذهب الخوارج إلى مذهب أهل السنة؟ قال: وحدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن العتبي عن سحنون عن ابن القاسم قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا، أي أن هؤلاء الذين تسود وجوههم يوم القيامة كفروا ببدعهم فاسودت وجوههم يوم القيامة بعد الإيمان. قال ابن القاسم: قال لي مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة، إن هذه الآية لأهل القبلة، يعني هذه الآية نزلت في أهل القبلة الذين يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم مسلمون أو يظنون أنهم مسلمون فخرجوا ببدعهم من الإسلام. قال سحنون: وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها، يعني يصيبه، يعني واحد معاه بضاعة، واحد معاه شيء يخاف عليه، فجلس إليه سارق، ماذا يفعل؟ يجعلها في كمه أي يخبأها ولا يمكن ذلك السارق منها. قال: فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوه وتحفظوا به. قيل: وإن جاء معنا في ثغر أخرجناهم منه، يعني إن كانوا معنا. قال: نعم. قال سحنون وقال أشهب: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل: ولا يصلى خلفهم؟ قال: نعم، لا يصلى خلف القدرية، لأن أهل القدرية كفار، كفروا بقدر الله عز وجل ونسبوا لأنفسهم خلقا كثيرا مما خلقه الله عز وجل.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.